بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام مسلم بالكويت تقدم أبجديات الحياة الزوجية لفضيلة الشيخ سالم العجمي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه ليلة الثامن من شهر جمادى الأولى لعام 1427 نلتقي في هذه الجمعية المباركة، جمعية نهضة المرأة الطبيانية، لنلتقي في موضوع مهم حول أبجديات الحياة الزوجية مع أخوات لنا نتدارس هذا الموضوع المهم الذي يتعلق في بيوتنا جميعا، ولا يخلو أحد من الفائدة التي تلتمس من خلال مثل هذه المواضيع، لأن هذه المواضيع لها باب شرعي عظيم، لأنها تقوم عليها البيوت وتقوم عليها سعادة الأسر، وهذه لها من الباب الاستقرار، استقرار النفس، لها باب عظيم، بل أبواب متفتحة. لا شك أنه من المعلوم أن الرجل بحاجة إلى المرأة، وكذلك المرأة بحاجة إلى الرجل، وعلى وجه الخصوص أن يكون الرجل له زوجة يستقر معها في بيت آمن هادئ يلتمس فيه الاستقرار النفسي، وكذلك أن تكون المرأة لها زوج تطمئن إليه وتأوي إليه، وهو ركن شديد يعينها على فتن الزمان، وكذلك على مصائبه وعلى المشاق التي تعترض للمرأة في حياتها. وهو لا شك أنه حلم عظيم بالنسبة للرجل أن يضم في بيته امرأة صالحة، بمعنى هذه الكلمة، صالحة من باب الدين، وصالحة من ناحية السلوك الأخلاقي، وكذلك صالحة من ناحية رجحان العقل. وإنه كذلك لحلم عظيم وأمنية كبيرة أن تلجأ المرأة إلى رجل صالح في بيتها يدلها على طريق السداد، ويكون لها عونا في الملمات والهدوء النفسي والاستقرار في بيت الزوجية. ولذلك الزواج مما يعرف، وهذا أمر لا يجهل، هو لا شك أنه استقرار نفسي لجميع الأطراف. يعني المرأة قد تجد عند الوالد راحة في بعض الجوانب، أو تجد عند والدتها كذلك راحة في كثير من الجوانب، لكن هناك جانب خاص لا تجده المرأة إلا عند الرجل، ولا يجده الرجل إلا عند المرأة. وهذه سبحان الله هي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ومن ذاق حلاوة السعادة الزوجية والهدوء النفسي عند زوج صالح، أو أنه ذاق السعادة الزوجية والهدوء النفسي عند زوجة صالحة عاقلة، علم مقدار هذا الكلام، وأنه أمر لا شك أنه من أعظم الغايات. الزواج استقرار نفسي، حين تركن المرأة وتأوي إلى ركن شديد، لأن هذه طبيعة الحال، والمرأة ضعيفة، وكذلك الرجل لربما يعاني من شيء من الفراغ الذي لا تسده إلا امرأة تكون عونا له على الطريق. ولذلك من تأمل قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تحتاج إلى تأملات عظيمة. ولذلك الله عز وجل في نهاية الآية قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحتاج إلى أناس أهل عقل، تحتاج إلى أناس أهل تدبر يتدبرون في هذه الآيات العظيمة. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأملي هذه الآية أختي، لربما أنك سترين في هذا الموضوع الذي سأطرحه أن الكلام أكثره سيكون موجها إلى المرأة، كيف تكون مع الزوج؟ لأنه بطبيعة الحال حينما يكون الحضور نسائي وليس فيه من الرجال أحد، نحن نتكلم عن الجانب الذي يهم المرأة، كما أننا عندما نتكلم في هذا الموضوع في محضر الرجال ونوصيهم بالنساء نتكلم عن الموضوع من جانب الأمر الذي يهم الرجل، كيف يكون مع زوجته من ناحية الحلم، من ناحية الشفقة، من ناحية الصبر عليها إلى آخره. فلا تظني أن في هذا الكلام حينما نقول أن المرأة لا بد أنها تفعل وتفعل وتفعل أن هذا الأمر فيه تحامل، لا، لكن الحضور هو الذي يطرح نوعية الكلام المؤدب. الله عز وجل عندما ذكر في هذه الآية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، تأملي كلمة لتسكنوا إليها، ما قال الله عز وجل لتسكنوا معها؟ لأن قد يأتي الرجل فيسكن مع الرجل سنوات، أو تسكن المرأة مع المرأة إلى زمن طويل معه، لكن هذا لا يحب هذا وهذا لا يألف هذا. يعني مثال، تدخل بنت من البنات في جامعة مثلا، أو أنها تدخل في مدرسة، تشوف فلانة من الناس تحبها من أول يوم وتألفها من أول يوم وتميل لها من أول لحظة، تحس أن الأرواح قريبة، الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح المؤلفة التي تتآلف فيما بينها كأنها على سابق معرفة، لذلك الإنسان قد يكون يعاشر بعض الناس معه في دراسة أو لربما يكون حتى في مسجد، لكن ليس بينهم الألفة والترابط. لكن لما ذكر الله عز وجل الآية ما قال لتسكنوا معها، يمكن الواحد يسكن مع شخص آخر في نفس البيت في نفس المكان، يسافر معه سفر طويل، يذهب معه في بعثة دراسية طويلة، لكن هذا أفكاره في المشرق وهذا في المغرب. الله قال سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، وهذا فيه إشارة إلى أن الزواج فيه مزيد استقرار، وأن النعمة العظيمة أن ينعم الله عز وجل على الرجل أنه يسكن إلى امرأة. فإذا جاء بعد المشاق وجاء بعد الفتن وجاء بعد المحن التي تتلاطم في الشوارع وتتلاطم في مكان العمل وغيره، ثم وجد امرأة صالحة عنده في البيت سكن إليها، استقرت نفسه. لذلك الإنسان كلما وجدت بعض الناس منتج اعلم أن وراءه بيت عظيم. لذلك تجد بعض الناس كلما يعني طرح عليه مثلا، هذا من باب المثال، يعني بعض الناس لو يأتيه رجل ويقول له تزوج، يقول أنا والله عندي امرأة مهم نقصة على شيء من أمور الدنيا، راحة نفسية واستقرار نفسي، وعندها رعاية في الأولاد بطريقة مهذبة، تفهم نفسياتي من غير ما تكلم، فأخاف أني أجازف فآتي بامرأة أخرى تسلم مني هذا كله. هذا دليل على مسألة الراحة النفسية والاستقرار النفسي الذي يعيشه المرء. ولذلك قال الله عز وجل لتسكنوا إليها، يعني تعرفون الرجل ما هو مثل المرأة، يعني الرجل يخالط جميع أجناس البشر ولربما يسافر ولربما يعني طبيعة الرجال الخشنة يدخل مع بعض الناس في نقاش وبعض الناس في شدة، ولربما يعاني فتنة في الشارع، فإذا جاء إلى البيت فهو أمام أحد أمرين، إما أن ينتقل من جحيم إلى جحيم، وإما أن يجد امرأة صالحة تعينه. والصلاح المقصود ليس الصلاح فقط الصلاح الديني، لا، المقصود بالصلاح الصلاح العقلي يا أختي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الدنيا متاع، هذه الدنيا هي متاع وعبرة يعبر الإنسان منها إلى الدار الآخرة، قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. شنو معنى الصالحة؟ هل معنى الصالحة فقط أنها تصوم وتصلي؟ هذا نفسها لا شك أنه خير، المرأة الصالحة تحفظه إذا غاب وتحفظه إذا حضر وتسره إذا نظر، لا شك، لكن ما هو المقصود فقط الصلاح الذي هو ملازم لها، إنما المقصود في ذلك أيضا الصلاح المتعدي للغير، تكون صالحة أيضا من ناحية العقل، تكون امرأة عاقلة، فصالحة في نفسها في عبادتها وصالحة للناس. مثال ذلك عندما أثنوا على المرأة خيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا فلانة امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. انظر، يعني معناته من الأول لا شك أن عندها أعمال صالحة، تصوم النهار وتقوم الليل، يعني من ناحية الصلاح الذاتي الملازم للنفس غير المتعدي هي لا شك أنها صالحة، لكن من ناحية الأذى وتعدي الأذى للآخرين كان عندها أذى. قال إنها من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. وكذلك الصالحة المقصود في المرأة الصالحة أنها صالحة في نفسها، وكذلك تؤدي بهذه الثمرة أن تتعدى للآخرين بحيث أن تكون صالحة في نفسها وصالحة لهذا الزوج. ولا شك أن الزواج مراحل، منها مرحلة تكون قبل الزواج، ومنها مرحلة وهي الأيام الأولى للزواج وهي أيام خطيرة كما سنشير إلى ذلك، ومنها بعد ذلك المرحلة التي ستدوم طويلا. لأن الأصل في الزواج أنه ما يكون زواج وقتي، عندما يقدم الرجل على المرأة أو أن توافق المرأة على الرجل من أجل الزواج، فإن الأصل في ذلك، الأصل في ذلك أن يكون الزواج هذا مستمرا، بحيث أن المقصود فيه الاستمرار ليس مؤقت بوقت معين، وإنما المقصود إلى أن يموت أحدهما فيرث أحدهما الآخر. هذا الأصل في الزواج، لأنه الاستقرار والاستمرار. ولكن هذه المراحل تختلف كما قلت لكم، وأول مرحلة هي مسألة الاختيار. والاختيار هو لا شك أن الزوج هو الذي يعني يتحمل النصيب الأكبر في البحث عن الزوجة ويبحث عنها في كل مكان ويسأل، ولكن على صعوبته بالنسبة للرجل أيضا هو صعب بالنسبة للمرأة. ومسألة الاختيار هو أحيانا المقصود فيه، بل كثيرا المقصود فيها التوفيق في أنها تختار الرجل الصالح. يعني امرأة مثلا لا يكون ناقصها شيء، يتقدم لها عشرات الناس، ثم بعد ذلك هي تضع أمامها ميزان ومعيار خاص للرجل الذي تريده. على أننا نقول أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعسف في مسألة الزواج. المرأة لابد أنها تعرف أنها إذا تزوجت فإنما هي عورة قد سترت ومؤنة قد كفيت. وجميع الناس لا شك أن الأمر عند الله عز وجل، لكن المرأة لابد أنها تعرف وتوقن يقينا أنها إذا صلح لها الزوج فإنه يغنيها بعد الله عن كل أحد. إحنا مو مقصود أنها يعني تعلن القطيع على الآخرين، هذا لا يقوله أحد، لا يقوله مسلم ولا يقوله تربوي، لكن المقصود أن الزوج له ميزة غير الناس. الزوج بينه وبين المرأة حواجز، هذه منفصلة ليس بينهما شيء. يعني الحواجز التي تجدها عند الوالد، ما تقدر تكلم في كل شيء ولا تقدر تقول للأم أي شيء، الزوج تعامله معاملة الصديق، تستطيع أن تفصل هذا الفيصل. فهي الآن لا تتعسف في مسألة الزواج، يعني ربما لا يتقدم لنا الصالح 90% أو أنه 100%، 80% مقبول أو أقل من ذلك على حسب الأحوال، وكذلك على حسب حال المرأة في نفسها، البنت التي يتقدم إليها الرجل. فعليها أن تقدم لها أحد، أن تسأل السؤال الذي يعني لا يرجع بعد ذلك عليها بمغبة، بحيث أنها تأتي إلى امرأة ثقة، تأتي إلى امرأة معروفة بالدين والخير والنصح والتقوى، فتسألها ولربما حتى استحلفتها، ما رأيك بفلان الفلاني فإنه تقدم لي. لأنه رأينا من عجائب الدنيا عبرا كثيرة، فبعض الناس تأتيهم المرأة أو تأتي أمها فتسأل يا فلانة ما رأيك بفلان، قالت فلان والله صالح، فلان لا شك أنه في خير، فلان هذا معروف، وبعد ذلك يعرف أن فلان هذا صاحب مخدرات أو أنه صاحب شر. هذه أين تذهب من الله عز وجل؟ لذلك المستشار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. فإذا تقدم للمرأة شخص في بداية حياتها عليها أن تسأل عليه السؤال الملح، وعليها بعد ذلك أن تستخير الله، ولا مانع أن تستخير الله عز وجل أكثر من مرة. والاستخارة هي أن يوفقها الله بعد ذلك إلى خير الأمرين، وليس المقصود أنها لابد أنها ترى في منامها شيئا كما يظن بعض الناس، لا، أنها يوفقها الله لخير الأمرين ويدفع عنها الشر. ولذا يا أخواتي مسألة السؤال على الرجل الذي يتقدم هذا من أهم المسائل. يتقدم لها أكثر من شخص، وأحيانا لا تستعجل، لا تستعجل، يعني خصوصا إذا كانت صغيرة السن أو عندها الحمد لله من المميزات التي يطمع فيها أي أحد لذاتها لا لراتبها أو لمالها أو لأمور أخرى، يعني عندها ميزات، لا تستعجل، تسأل وتتحرى، لأنها ستدخل في عقد موثق مرتبط. لربما أحيانا أنها تدخل في هذا العقد فلا تستطيع أن تخرج إلا بعد مشاكل وقضايا، لربما هذا الرجل يكون ليس بصالح، ثم بعد ذلك تريد الفكاك فلا تستطيع، أو أنها تفتك منه بعد أن يذهب تذهب زهرة شبابه. لذلك لابد أن تسأل عليه سؤال ملح، تسأل عن الثقات وتحلفهم بالله وتستخير الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا وفقت لهذا الرجل فلتكن له صالحة ومطيعة وناصحة كما كان لها، لأنه كما قال القائل: أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية قرينة مسلمة عفيفة مواتية. والمواتية هي القريبة من الزوج. فإذا استفصلت عن أحوال من تقدم إليها فعليها بصلاح الحال دينيا ودنيويا. تسأل على هذا الرجل من الناحية الدينية كيف هو؟ لا تخليني أختي مسألة صلاح حال الرجل في الدين آخر ما تسألين عنه، كم راتبه عشان السفرة السنوية إلى بلد أوروبي، علشان والله إن عنده سيارة زينة عشان مظهر أمام الناس، ما يغني عنك شيء هذا، ما يغني. كم من وحدة بقت المظاهر وآخر شيء الرجال طول النهار خارج وفي الليل سهران وهي بين الجدران الأربع، ما أغنى عنها شيء. المقصود أن يكون صالح الحال، ولا تعلقين الأمر على المستقبل، انتبهي. يعني بعض الناس للأسف حتى بعض الوالدات مع أنها صاحبة خبرة وتزوجت وعندها أبناء وعندها بنين، لما يأتيهم رجل وقالوا والله هذا الرجل ترى بس عندها ترى ما يصلي، قالت بعدين يهتدي، ترى هذا الرجل معروف أنه يتعاطى، قالت إن شاء الله إذا جت فلانة فلانة صالحة وإن شاء الله تقنعه. من يقول أنك تقنعينه؟ لما؟ من قال أن المرأة تقنع؟ ولذلك على سبيل المثال، لماذا جاز أن المسلم يتزوج النصرانية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج النصراني واليهودي؟ لأن في الغالب أن المرأة تتبع الرجل على الدين لأنه أقوى، وأما مسألة أن يتبعها الرجل على دينها فهذا من باب الضعف، هذا من باب الضعف الذي يكذبه الواقع. فلا تعلقين الأمر على المستقبل، أهم شيء الرجل أن يكون صالح. والصلاح كما قلت لك في مسألة صلاح المرأة مثله صلاح الرجل، يكون صالح من الناحية الدينية وكذلك من الناحية السلوكية. معروف يعني بعض الناس يمكن يكون عنده شيء من المعاصي لكن مثلا الحمد لله موحد ويصلي، لكن عنده شيء من المعاصي التي لا تخل فيه، يعني ما هي من المعاصي المتعدية للغير كان تكون معه شريكة غير شرعية لزوجته، لا، لأن هذا يهدم الأواصر. لا تقولين أنا آخذه وبكرة إن شاء الله أغنيه عن غيري، هذا مسألة احتمال، هذه مسألة احتمال وليست المسألة مسألة اضطرار حتى تركض المرأة لأمثال هؤلاء. فتسأل عنه عن صلاح حاله وصلاح دينه، كيف هو للأم، كيف هو للوالد، تبحث عن الرجل البار بالوالدة والبار بوالده لأن هذا من علامات الخير. كذلك تسأل عن الرجل قوي الشخصية، يعني قوي الشخصية هو الذي يعينها على تعدي كثير من المشاكل، بحيث أن الرجل ثابت ولا يعنى بقوة الشخصية البطش والجبروت أو الضرب، لا لا، هذا غير وهذا غير. المقصود أن الرجل يستطيع اتخاذ القرار، يستطيع سياسة المرأة من جانب وأمه من جانب، لأن بعض الناس عندما يتزوج يعاني ويدخل في المشاكل الكثيرة، بين أم تريد أن تتسلط وغيورة، هذه جاءت وأخذت ابني، وبين زوجة لا تستطيع الصبر حتى يتعدى هذا الرجل المحنة، فإذا هو بين نارين. تسأل عن الرجل من جميع الجوانب، كل ما كان أكمل، طبعا العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد، لكن كلما كان الرجل أكمل في الأخلاق والسلوكيات بعد عبادة الله عز وجل فهذا لا شك أحسن. لا تقترين في المناظر أختي، ولا تقترين في المظاهر، يعني كثير من البنات ركضت وراء رجال عشان والله إن رجل ما شاء الله متكلم، هذا إنسان يقولون إنه مثقف، ثم بعد ذلك من دولة إلى دولة هي مهجورة في البيوت حتى اضطرها إلى ما لا ينبغي ولا يقوله عاقل. المسألة أن المرأة تتزوج رجل حتى لو كان يعني على قدر حاله، يستطيع إقامة بيت، لكن يكون لها ملكها لوحدها. كيف الحين الرجل يغار أن امرأته تكون لغيره؟ أنت انظري إلى أن الرجل الذي تريدينه يكون لك، مو المقصود أنه يعني ينعزل عن الوالدين كما تتصور بعض النساء، تبي الرجل تسيطر عليه مملكة كاملة، لأنك مثل ما تزرعين راح تحصدين بالتالي. إذا كنت والله حاطة من الأول أني باخذ عن أمه إلى بيت ثاني، ترى راح تحصدين هذا فيما بعد، هذا الذي تزرعينه ستحصدينه. سيأتي يوم الأيام من يأخذ هذا الولد الذي ترينه من بدرك، سيأخذه يوم من الأيام عنك. فالإنسان دائم يجهز النية الصالحة، وتكون عندها النية الصالحة في تأسيس بيت يقوم على التوجه الديني الخير وعلى الأخلاق الفاضلة، لأنها تحتسب الأجر. أختي، مسألة احتساب الأجر في مسألة الزواج هذه كثير منا يغفل عنها، وللأسف الشديد يغفل عنها مع أنها فيها الأجر العظيم. يمكن أن تأسسين بيت يقوم على الطاعة، فيجعل الله عز وجل من ذريتك ومن نسلك هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يكون على رأس كل 100 سنة، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة منها من الله عز وجل يكون الناس في بعد عن الدين، في فتور عن الدين وبعد عنه، ثم يبعث الله عز وجل من يجدد لهم الدين، مو يجيب دين جديد قائم على الشذوذ وعلى الآراء الجديدة المخالفة لما عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يجدد أمر هذا الدين لهذه الأمة. هذا إذا صلحت نية المرأة، ما أدراك، يمكن هذا الولد يكون ولدك. لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم له مكان، ولم يخص له حارة، ولم يخص له منطقة، إنما قال على رأس كل 100 سنة. لو أن المرأة احتسبت يوم أنها تدخل على رجل تقول والله يدجوني عيال، أني بحاول أني أصلحهم، أعينهم إن شاء الله على حفظ القرآن، أعينهم على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعينهم بالمال حتى يستغنون عن الناس، حتى يكونون قرة عين لي، يمكن يوم القيامة يكون هذا المجدد. ثم تأتين يوم القيامة هذا المجدد في ميزانك، ليس أمرا سهلا. لكن المسألة مسألة احتساب الأجر، لا تظنين مسألة الزواج إنه والله مجرد أني أشيل أثقالي وحطها على رجل، أو أن الرجل يشيل أثقاله ويحملها علي، ليست هذه المسألة. الزواج ليس شركة، الزواج ليس على نظرة بعض الناس القاصرة يظنون وكأن الزواج شركة ستنتهي بالربح والخسارة، إما أني شخصيتي تكون هي القوية وأبطش بها، أو أنها تكون هي شخصيتها القوية ثم يعني تتأمر علي، ليس هذه المسألة. الزواج الأصل فيه استمرار الحال، والزواج فيه الاستقرار، والزواج هو المسألة التي في الأصل إنما شرع من أجل تكثير الأمة وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عفة الناس عن الفواحش وعفة الناس عن الشرور. لأن الرجل بصراحة مهما دار لن يجد كامرأته، يعني لربما يتلطف النساء يمنة ويسرة والعكس بالعكس، لكن الاستقرار النفسي لن يجده الرجل إلا عند الزوجة، لأن هي موضع السر، وهي موضع الأمانة، وهي التي يأوي إليها. ولذلك كما هو يشدد عليه في اختياره، كذلك أنت لا بد أن تعرفها. وذلك انظري إلى قول الله عز وجل لما ذكر من صفات عباد الرحمن، قال وكان من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أختي، مسألة أن تكون المرأة قرة عين للرجل هذا من أعظم النعم، بما أن المجتمع نسائي والمتكلم رجل، أقول والله أن هذه هي النعمة العظيمة. كم من الشباب نعرفهم محبط نفسيا وكان من الأذكياء بسبب امرأة غير صالحة خلفه، وكم من الناس نعرفه كان بداية حالته يمكن حتى ما يعرف يلبس مثل الناس، ما يعرف يحط عطر مثل الناس، نتكلم بصراحة يعني ما يعرف يكون حتى طريقة اللباس، ربما يعني كان حتى ما يجيد الكلام، ما يعرف يتكلم. رزقها الله بامرأة أعانتها على التسديد، ما كانت بس تفكر ها ما دام إن حالها الشكل أحسن عشان تتصرف فيه يمين ويسار، لا، نظرت إن هذا الرجل زوجي، هذا الرجل هو الذي يعكس نظرتي. لما يجون الضيوف بالبيت ما تقول والله ها ما بالضيوف يجون، لا، تقول خلهم يجون علشان يشوفون إن وراك زوجة تستطيع أن تقدم، تستطيع أن تفعل، يشوفون نظافة البيت. لذلك حنا نقولها بصراحة، لما ندخل عند بعض المجالس عند بعض الناس نعرف إذا كانت زوجته جيدة أو غير جيدة، معروف، تجد هذا البيت منظم، هذا البيت فيه يعني أمور، هذا البيت فيه مثل ما تقول يعني حركات، يعني إشارات تدل أن وراءهم امرأة. هذا الرجل تجد فيه الشيب، تعرف أن وراءه امرأة، إنما هي التي أدت فيه إلى هذا. أظن أن المسألة سهلة. تدري ليه؟ لأن مسألة الزواج هذه كالسفر، وخصوصا إذا كان السفر قد تحمل ركابا آخرين كالأطفال والأولاد. تجد المرأة نفسها يوم من الأيام يمكن تستطيع الفكاك، هذه اللي كانت تبيلها رجل صالح وما حصلت، أو أنها أخطأت في الاستعجال، أو أنها غرتها نظرة، أو هو نفس الحال كانت تريد شيء ولم تتحصل عليه. وهذا سفر طويل، والسفر قد يسافر الرجل مع صاحبه لمدة ثلث ساعة أو نصف ساعة أو يوم أو يومين، يرى من السلبيات التي عنده الكثير. إن لم يتعامل بشيء من الصبر انقطعت هذه الأواصر وهذه الروابط. فالرجل الذي تراه منتج وعامل، وهذا الرجل الذي ترى فيه سعادة، لا شك أن خلفه امرأة هي التي أدت فيه إلى هذا الحال ومعينة إليه. لأن بعض الناس يمكن يكون عنده طموح لكن ما يستطيع أن يكمل. نعرف وقائع كثيرة، بعض الناس يمكن عنده طموح يكمل ماجستير دكتوراه جامعة، ما لقى مرة تعينه، يعني ما لقى مرة تأخذ على نفسها. يعني وحتى نكون صريحين، المرأة مطالبة بالتحمل أكثر من الرجل، لأن الرجل بما أنه يعني يخرج للمعيشة، يخرج من أجل أنه يقوت أولاده، يخرج من أجل أمور كثيرة، المرأة هي التي تقوم بذلك. ونحن هذا نلمسه ونعرف قدر المرأة عندما نجلس مع بعض أولادنا لمدة ساعة ساعتين، نشوف الصخب ونشوف الصياح. آخر شيء ما نملك إلا أن يقول الرجل الله يعينك، الآن عرفت القدر وعرفت أن كيف لك منزلة وجهد أنك تحمل تهاون تجلسين معهم طول اليوم. ولذلك إذا كانت المرأة فوق صبرها هذا تصبر على الرجل، وإذا رأت منه شيء من النقص كملته، وإذا رأت منه شيء من الفتور سددته، وإذا رأت منه شيء من الأعمال يعني المخالفة قومته، لا شك أنه سيحمد لها هذا. يعني أنا أعرف بعض الناس يقول والله إني أشكر لزوجتي كثير من الأمور، يقول أحيانا تصير في مناسبة من المناسبات والله أغفل عنها. يعني تعرفون المسألة إحنا بشر وينسى الإنسان، يقول إني أحيانا أنسى بعض الأمور وتفوت علي، ثم تجيني بنت الحلال الصالحة تقول لي ترى فلان عنده مناسبة لو أنك رحت، فلان ترى عندهم يعني عندهم متوفى لو أنك وديت لهم وليمة، فلان ترى عندهم كذا وكذا لو أنك عندهم في الشيء الفلاني. فإذا به يجد خلفه امرأة تعينه على ذلك. فلا بد أن تكون المرأة مستوعبة لهذا بعد توفيقها بالاختيار، وتعرف معنى صلاح الحال في نفسها، وكذلك صلاح الحال بالنسبة للرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لذلك، أختي انظري إلى هذا الحديث، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. بعض الناس صح يمكن دين، مثل ما ذكرت لكم بالمثال عن المرأة التي كانت تصوم وتصلي ولكنها كانت تؤذي الجيران. بعض الناس قد يكون صح في نفسه يذكر عنه أنه صاحب صلاة وصاحب عبادة، لكن هي لأن هذه المسألة ما هي مسألة إلزامية، ترى نفسيات هذا الرجل تقول والله هذا الطبع صح أنه رجل صالح وهذا، لكن أنا هذا الرجل أظنه ما يناسبني لأن عنده كذا وكذا. عليك بالتروي، تروي بالاختيار، التروي بالاختيار والوسط كله طيب، تروي بالاختيار، لكن كما قلت لا يؤدي ذلك إلى التعسف. يعني نحط لنا مثالية لابد أنه يصل إلى هذه النقطة 95.5 لكن ما يحصل، ولا يصل إلى هذه النقطة ولا أقل منها، لا، إنما هناك صفات إجمالية، في أشياء كمالية مثل كثير من الأمور في الحياة، أشياء كمالية ما هي أشياء أساسية، يعني أشياء يتنازل عنها، أشياء يستغنى عنها، أشياء ما لها اعتبار أستطيع أن أوفرها، أشياء أستطيع أصلا أني أستغني عنها ما بيها، ما أجعلها في محل النظر. فكما قلت ذكي، لا بد أن يكون حسن الحال، لأنك ستخرجين من هذا البيت، من بيت الأهل الذي كنت فيه معززة مكرمة، إلى بيت تنشدين فيه الاستقرار. لا، والمصيبة الأكبر لما تكون المرأة كانت تعيش في بيت يقوم على المشاكل، يعني مشاكل بين الوالد والوالدة، الرجل سلوكه ما هو زين، والأم للأسف مضيع الأولاد، ما تجلس معاهم، ما تعطيهم شيء من الوقت، ما تعطيهم شيء من فهم النفسيات، ما تعطيهم الإغراق العاطفي الذي ينبغي للأطفال، والإشباع العاطفي الذي ينبغي للبنت والشاب، حتى أدى بهم هذا إلى أنهم يفتقدون ذلك حتى مع تقدم العمر. ثم بعد هذا هي تبي خلاص من البيت، فانتبهي. إذا كانت مثل هذه الحال لابد أنها تتحرى أكثر وأكثر، حتى إنها كانت في البيت وهي خفيفة بنت، ومع ذلك كانت تعاني من هذا البيت. لربما حتى أحيانا ما هو مسألة بس عدم الاستغرار، لربما يكون هناك في هذا البيت الذي كانت فيه شيء من المعاملة القاسية، شيء من سوء التصرفات إلى آخره بجميع الأنواع، شيء من الضرب الجسدي والتعذيب البدني، فهي تريد المخلص. فإذا كان الإنسان لا يكون كالذي يفر من الرمضاء بالنار، لا يستجير، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، لا يروح من الأرض الحارة التي تكوي الأرجل في وقت الصيف ثم يفر إلى الجمر، لا، يكون الإنسان عاقل لا سيما إذا كان في مثل هذه الحال. لأنك ستنتقلين إلى رجل لا بد أن تكوني مقدمة عليه، وأنت تعرفين أن هذا الرجل هو الذي سيعوض ما تفتقدين في البيت، هو الذي يعين. وعلى ما قلت ليس المسألة الانقطاع الكلي، لكن مسألة أنها تذهب إلى بيت أكثر استقرارا وأمنا وطمأنينة. وهذا لا شك، طبعا هذا من ناحية نظرية، ومع هذا كله لا تتركين الاستخارة، لأنك يمكن تسألين الناس، والناس منهم من يخاف الله عز وجل ومنهم من لا يخاف الله، لا شك. وقد رأينا بعض الضحايا تأتي فتسأله، أو أن تسأل المرأة فإذا بالمرأة على غير سلوك صالح، أو الرجل على غير سلوك صالح، ومع ذلك يزكونه، لا يراقبون الله، ما يعرفون أنهم ربما يبتلون في بناتهم ويبتلون فيما يلون من النساء والأولاد. فإذا انتقلت إلى هذا البيت الاستقرار، لا بد كذلك، بما أننا يعني نتكلم عن جميع المراحل، نقول أيضا أولياء المرأة، أولياء البنت، بما أننا أولياء أمور فيما بيننا، يعني من يكونون بيننا الآن من أولياء الأمور أو الأمهات، كذلك تكون معينة لبنتها. لأن مسألة الرجل يستطيع أن يأخذ له أسبوع ما يترك شاردة ولا واردة إلا يسأل عنها، سواء كان داخل البلد أو من برا، يمكن يتصل حتى اللي في أمريكا، تعرف فلانة إيه، مش تعرف عنها كذا كذا كذا. لكن المرأة في صعوبة، فالوالدة تعين ابنتها، ولا تنظر لهذه البنية كأنها حمل نريد أن نلقيها عن أكتافنا. الرزاق هو الله عز وجل، ومجري الرزق هو الله سبحانه، ما ننظر لها والله البنات كلهم تزوجوا ولكن فلانة قعدت، أي واحد يجي تروح، لا، هي الآن بنت بكر خفيفة كل يتمناها، لا تعيدينها إلى رجل لربما تأتي معها بنية أو معها ولد، ثم بعد ذلك تنتظر حتى يأتيها أحد بشروطه هو، وهي التي كانت تستطيع أن تضع الشروط. فالذي يجب على المرأة وعلى الوالد وعلى الأم أنها تسأل وتعين البنت على السؤال، تذهب فتسأل عن هذا الرجل، وإذا رأت هذا الرجل ليس فيه صلاح، وحتى رأت من بنتها ميول لأنها تسمع أن هذا الولد طيب وفيه وفيه، يعني على ما يسمع، يمكن معها أخته في المدرسة أو في الجامعة قالت لها والله ترى فلان لا والله جيد وزين، ثم بعد ذلك الأم سألت وإذا به عنده خلل أو عنده نقص أو عنده يعني خلل في الجانب الأخلاقي، كوني حازمة، لا تظنين أنك لما تفعلي هذا الفعل أنك تقولين بوقف بنصيبها، لا بالعكس، كوني حازمة. إذا عرفتي عن الرجل هذا قلة الصلاح صلاح الحال، وكوني حازمة فيما تفعلين، وكوني حازمة فيما تأخذين من الموقف، لأن هذا البنت أمانة، هذه أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، قال ومن كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بين أصبعيه السبابة والوسطى. البنت هذه أمانة، فانقليها إلى من يحسنها ومن يصونها، رجل معروف بالسلوك الحال الطيب، معروف أنه هادي، معروف أنه واصل، معروف أنه في خير، يعني إنسان الحمد لله من عامة البشر. أنا أعرف بعض الأغنياء لا يزوج، والله أعرف رجل من أهل المليارات، بل من أهل الملايين حتى أكون دقيق، يمكن المليارات واجد، لكن حنا نقول من أهل الملايين، لا يزوج بناته إلا ناس من المستوى المتوسط، يقول المال عندي ولله الحمد، لكن أجيب لي رجل ألهم أنه يستر بنتي، يعني يكون رجل جامعي، رجل ضابط، رجل مدرس، أنه يكون من أواسط الحال، يقول المال ما يفقدني شيء ولا أريد من الدنيا شيء، عندي من المال الكثير، لكن أنه يختار لابنتها الرجل الذي يسترها، لأن المرأة عورة والبنت عورة، ويخاف عليها أكثر من غيرها، فلا بد أن يحافظ على مثل ذلك. وصلاح الحال قربه إلى الله عز وجل، كما أنه معين على سداد حال الإنسان وموفقه إلى العمل الذي تكون فيه استقرار الحياة الزوجية. وصلاح حال المرأة لا شك أنه من الوسائل التي تجعل الرجل يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ. الصلاح الذي ذكرت لك يا أختي ما هو مسألة أنه فقط أن صلاح تصلي وتصوم ثم إذا جاه الرجل وإلا لسانها طويل عليه ما تترك كلمة إلا تقولها، أو أنها إنسانة تفشي السر، يعني كلما استودعها السر يا فلانة ترى إذا حصل كذا كذا، ولا الكلمة ما شاء الله بعد 5 دقائق تصل إلى آخر البلد. صلاح الحال أن المرأة تكون يحس منها الخوف عليه، يحس منها أن المرأة هذه تحس نفسها قطعة منه كما يظن أنه قطعة منها. يعني الرجل يريد أن يحس بالمرأة في حالها هذا، أنها تحس عليه صلاح الحال وأنه يحس منها هذا. ليس أن المسألة أن تكون صالحة فقط، لكن هناك شيء متعدي. يعني الآن ما ترون بعض الناس، يمكن القلوب عند الله عز وجل وعلمها عند الله، لكن بعض الناس محبوب لأن لسانه ما شاء الله إذا تكلم لبق، إذا تكلم ما شاء الله لسانه على تعبير الناس يقطر عسل، إنسان يجيد الرد. يعني لما مثلا يكلمه واحد يقول له مسألة ما يرد عليه رد مباشر، يرد عليه رد دبلوماسي حتى لا يجرح الذي أمامه. هذه المسألة كلها مما يحتاج تعلمها الإنسان، ولا سيما في مثل هذا البيت. هذا من صلاح الحال، تعرف أنها تأخذ، تعرف أنها تعطي، تعرف أنها كيف ستكون له. وعلى المرأة أنها تراعي الأيام الأولى للزواج، يعني بعد أن نسأل وبعد أن تبحث عن هذا الرجل ثم استخارت الله عز وجل، شاء الله عز وجل أنها تتزوج فلان من الناس وتدخل عليه. لابد للمرأة أن تعرف أن هناك مرحلة هي أخطر المراحل، وهي الأيام الأولى للزواج. الأيام الأولى للزواج يعني تجلس المرأة بعد أن تتزوج الرجل تجلس معه أسبوع أسبوعين، هذه فترة الحياة. للحين كل واحد ما طلعت شخصيته الصحيح، يعني الشخصية الحقيقية يكون يحجبها شيء من الحياة. هذه المرحلة مسألة الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الثالث، ثم بعد ذلك تتبين شخصية المرأة لزوجها والعكس بالعكس. هذه المرحلة من أخطر المراحل. وليس معنى أنه مسألة فهم الزوجيات أو فهم النفسيات، نفسيات الزوجة والزوجة، أن ندعو إلى ما يدعو إليه أهل الفواحش، وهو أن المرأة يجب أن تتكلم مع زوجها قبل الزواج، ويجب أن يعرف نفسياتها، ويجب أن يعني يعرف كيف تصوراتها للحياة. هذا كلام أهل الفجور، لا يقوله أهل الإسلام. المرأة الذي يجوز للرجل أن يراه إذا كان المرء يريد أن يطبق النظرة الشرعية، فهو أن الرجل يجوز له أن يرى مخطوبته بعد الخطبة بإذن الوالدين من غير خلوة ومن غير نظر بريبة. هذا شروط أهل العلم. يعني رجال يخطب له مرأة يقول لهم يا جماعة أنا بشوف البنت، حتى إذا مثلا تعرفون خواتي أن مسألة الجمال وكذا هذا أمر نسبي. يعني هناك امرأة عند كثير من الناس أنها من أجمل النساء، وعند فريق من الناس أن هذه المرأة ليست بجميلة. هذا مسألة نظرة نسبية، مع أنه يبين بعضها للعلم يقولون وللعمل الصالح دور في مسألة الجمال. يقولون لأن الجمال جمالان، الجمال جمالان، جمال باطن وجمال ظاهر، والباطن هو الذي يكون في الأعمال الصالحة، فيكسو الله عز وجل صاحب الصلاح بهاء ونظرة. ما تشوفون بعض الناس يمكن أسمر لكن وجهه يشع بالنور من قيام الليل والصلاة ويأخذ نصيبه من الذكر والطاعات، هذه منه من الله. هذا بينه ابن القيم رحمه الله الإمام الرباني، يقول أن الجمال الباطن ينعكس، ولذلك سبحان الله يغرس الله عز وجل في نظرة الناس أن هذا صاحب جمال وبهاء. مثل هذا نقول أن المسألة مسألة جمال نسبي، حتى لو ردها إن كنها جميلة لكن عنده هو له نظرة معينة ما يريد هذا الشكل أو لا يريد هذا المنظر، مو معناها أنه قبيح. يعني هذا مما أذن فيه الشرع، أنه يجوز للرجل أن ينظر للمرأة إذا عزم على خطبتها بإذن الوالدين ويكون في غير خلوة ويكون من غير ريبة، يجلس معها يتمعن النظر فيها، ولا بأس أن يكرر النظر بحضور الوالدين من غير خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. مو مثلا يعني يجون من غير إذن الوالدين وقال له والله أنا يعني ودي أشوفك، ودي أفهم نفسياتك، ودي يعني أعرف كيف تصورك الحياة، وكذلك أنك تعرفيني عن قرب. هذا ليس من مبادئ الإسلام الصحيح، بل وهذا يا أخواتي هذا نقطة سواد لن تزول من قلب الرجل. انتبهي يا أختي، الرجل يحب المرأة تكون مثل الصندوق المغلق، مثل الكتاب النادر اللي ما انفتح إلا له، حتى لو قال والله يعني إن هذا حنا في يعني مجتمع يعني الآن تطورت الحياة، هذا كذاب، هذا كذاب. ولذلك كل من كان له يعني سابق معرفة في شخصية حصل بينهم من اللقاءات وما شابه ذلك أجل كن الله، في الغالب ألا يكون بينهما رباط وثيق، ما يكون بينهم رباط وثيق، يقول أنا الحين يعني أترك النساء كلها وأخذها وأنا كذا وكذا وكذا. فهذه المسألة نقول نحن لا ندعو إلى مسألة الانفتاح الموجود الذي لا يقوم على الشرع، لكن الرجل ينظر للمرأة يعني النظرة الشرعية، فإذا أعجبته بعد ذلك وتزوجها ودخل بها نقول احذري الأيام الأولى للزواج. الأيام الأولى للزواج عقب 3 أسابيع، عقب 4 أسابيع، يمكن عقب 2 شهر، خلاص يعني صار الآن مساس، وصارت يعني معروف أن كثرة المساس تميت الإحساس، مو معناته أن الإنسان يصير ما عنده إحساس، لا، المقصود أن الإحساس من بعض الأمور يعني من بعض الأمور التي يتحسس منها المرء. بعد هذا تخرج الأفرازات الحقيقية وكل تتبين شخصيته على حقيقتها، وهني نقع في مسألة عظيمة جدا. إما أن يكون عندنا امرأة عاقلة تصبر، وكذلك رجل يكون متمتعا بالصبر، وإلا لأفسدوا بناء البيت، هذا هدم البيت قبل أن يبنى أصلا، يعني ينقضون أساسه قبل أن يتم الأساس على البداية. لذلك ناس أحيانا يتزوج البنت ثم يقول والله أنا أحس بضيقة، أحس أني ما ارتحت، تو صار شهر، أو تجي البنت تقول والله أنا أحس أني ماني من سجمة معاه، ولربما يكون من تلبيس الشيطان، لأن الشيطان المعروف عنه أنه لا يطرح بشيء كما يطرح بطلاق المرأة من الرجل، لأنه كما جاء في الحديث أنه ينصب عرشه على الماء، الشيطان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لأعوانه أو لأبنائه ماذا فعلتم، فيقول الأول فعلت كذا وكذا، فيقول لم تفعل شيئا، ثم يأتي الآخر فيقول ماذا فعلت، فيقول لازلت بفلان حتى زنى، أجلكم الله، يقول لم تفعل شيئا، فيقول للآخر ماذا فعلت، فيقول لازلت بفلان حتى طلق امرأته، فيلتزمه ويقول يضمه له الفدرة، يقول أنت اللي فعلت. للمسألة الطلاق تترتب عليه أمور كثيرة، أولاد يتيتمون وآباءهم أحياء، يفتقدون الحنان العاطفي، صلات الأرحام تتقطع لا سيما إذا كان الزواج بين أقارب، يعني تصبح مسألة الغل والحقد بين الناس خصوصا في هذا الوقت الذي الطلاق عندنا في المجتمعات لا يقوم على الأسس الشرعية. الأيام الأولى للزواج ينصدم المرء بعد أن يمضي عليه 1 أو 2، يتفاجأ بالشخصية الحقيقية، ويرى هذا الشخص اللي راح يلازمه النهار والليل في البيت، ويبدأ يفكر لكن هذه نفسيتك، ما يسعى للإصلاح وما يسعى للتغيير وللأسف، ولربما إذا استعجل أدى به ذلك إلى إيقاع الطلاق بين الطرفين، وهذه هي المصيبة العظمى. ذلك الأيام الأولى لابد أنها تكون يعرف أن هذه الأيام الأولى هي مسألة فهم النفسيات بين الزوجين، تحاول المرأة أن تفهم نفسيات زوجها، يعني هذا الشخص غريب، يعني ما كان تربطكم أي صلة، هو رجل جاء من المشرق وأنت جئت من المغرب، هو من مكان وأنت من مكان، هو في نفسية معروفة وأنت في نفسية أخرى، هو يمكن عنده ميولات معينة تقوم على شيء من الهدوء وأنت عندك شيء من شدة الطبع، أو تكون أنت من النوع الهادي يعني الذي لا يتصرف بشيء من الحرارة والسرعة في أمور البيت، وهو على عكس هذا يبيل مرة، تختلف ثم تبدأ المشاكل. ولذلك العاقل الذي يمرس نفسه على شخصية شريك حياته، يعني وين أشوف المسألة اللي كما قلت بعض الأمور ما هي مسائل أصلية، يعني ما هي مسائل أصلية، يمكن أختي أنت كنت متوقع إذا تزوجت رجل أنه والله ما شاء الله كل صيف لابد أننا نصيف في بلد من البلدان، تزوج الرجل والله يقول أنا ما أحب السفر، تنازل عن هذا، ولربما بعد الصبر تتحصلين شيء مما تريدين. يعني بعض النساء يمكن كانت تتخيل شيء معين في زوجها، يمكن يوم جت ولا لقيت الرجل 180 درجة عكس اللي تبي، إما أنها تصبر فتنال ما تريد، خصوصا إذا كان من الأمور المباحة، يعني ما هو أمر لا هو واجب، ولا نقول أن أمر محرم، هذا أمر مباح، يعني هذا أمر كما يعبر عنه من الأمور الكمالية التحسينية، يعني أمر تحسيني، يعني أمر يعني إذا زاد أو أنه نقص لن يضر في الحياة الزوجية. فلربما صبرت فيتحقق لها ما تريد، يعني من تغيير بعض السلوكيات اللي موجودة. يعني مثلا تتزوج لها رجل عصبي، رجل مثلا شديد، صحيح إنما يضرب وكذلك ما يتلفظ بألفاظ نابية، لكن يمكن حار شوي، يمكن من النوع اللي يستثار في أي مشكلة كثيرة، يمكن أحيانا تصير معاه مشكلة في الدوام، يجي للبيت لقى المرة صار بينه وبينها شيء، تحجج عليها مشكلة، سوى معها مشكلة، يعني حاوي زعل مثلا، يبي يزعل عليها بشيء، يعني عنده شيء من الشيء الداخلي يبي فجره شخص معين، لقى الزوجة اللي عنده في البيت لأنه 24 ساعة معاه، فهذه المشكلة جعل تفجيرها في وجه الزوجة، كيف نتصرف؟ وذلك الأيام المراحل الأولى هي مراحل الغرس. وأنا ما أقول لكم يعني من شيء خيالي، أنا أعرف شخصيات كثيرة، يعني بعضهم يعني تزوجوا والرجل ما يحسن أمور كثيرة، والله يعني لا يحسن في لباسه ولا هندامه، لربما أنه كان حتى ما يكمل الدراسة، كانت وجه مبارك عليه بعد أن جاءت، فإذا به أكمل دراسته وأخذ الجامعة وأخذ الماجستير وإذا أخذ الدكتوراه، وهي تحثه حتى أحيانا مثل يقول له والله لا والله ما مليت دراسة، تقول لا أنا ودي والله أنه حتى بكرة، يقولون فلان ما شاء الله لأنه كان يريد طموح معين حصل على الطموح اللي بيأخذ الدكتور، فأكون أنا يعني الحمد لله اللي وراك أخذ الأجر من وراك. وكذلك أيضا يكون زوجي حتى بكرة ما يقول والله أن زوجي أنقص من المس. يمكن بعض الناس كان يعني حالته يعني ما يميز من ناحية اللباس والذرابة أو من ناحية السكنة، فإذا به بعد ذلك يعني يفعل أشياء. ويمكن أحيانا وهذا داء موجود يعني أن بعض الناس قد يكون بخيل، وهذا لا شك أنه من الصفات السيئة، بخل الرجل على زوجته وأبنائه. والبخل خواتي مو هو المقصود أن المرأة تروح يعني ينضحك عليها عند خياطة بثوب تجيب الملابس القطعة مثلا ما تتعدى 40 درهم، ثم بعد ذلك تفصلها ب3000 ولا 4000 ولا 5000، أو تشتري لها ثوب عرس ب25000 درهم وثاني يوم ما تلقى له مكان في الكبت تقطه في الشارع. مو هذا المقصود، احنا نقول ان كلا طرفي قصد الامور ذميم. البخل لا شك انه مذموم وصفه ذميمه، نسال الله العافيه. والله جل وعلا قال ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. المساله هي تقوم على الوسط. فيمكن بدايه الامر المراه يعني اللي يكون يمنع الرجل وده يسافر لكن عنده بخل، هل تتصورون البخل يتغير؟ تغير طبعا، لأن الذي قال هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. كيف الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم؟ تجين أنت في عمرك 5 سنوات دخلت الروضة أو 4، ثم بعد ذلك دخلت بولة ابتدائي 6 سنوات، قبل ما تعرفين بالروضة عطتش الأحرف ألف باء ولا عطتش الأعداد تعرفينهم، ثم في أولى ابتدائي جت المدرسة تعلمتي العلم، ثم بعد ذلك بديتي تقرين، ثم بعد ذلك بديتي تقرين الكتب، ثم العلم بالتعلم. يعني الأصل كان الإنسان ما يعلم شيء، والحلم بالتحلم. شنو الحلم؟ الحلم إن الرجل يكون غضب شديد الغضب، أو المرأة تكون غضوبة يعني لا تستطيع أن تمسك نفسها، ثم بعد ذلك يأتي أحد الأبناء يصدر منه تصرف، تبي تغضب عليه غضبت أول مرة، والمرة الثانية قالت والله ما يصير الحين نفرة كل يوم أنا أغضب عليه الولد هذا، ينصدم مسكت نفسها شوي، ثم بعد ذلك صار لها موقف مع الزوج امسكت نفسها بغضابة أهون، ثم بعد ذلك يصير عندها هذا سجية. وكل الأخلاق تقاس على هذا، البخول والجبون والحلم، كلما إنما هذه تؤخذ بالاكتساب، هذه كما أن العلم يؤخذ بالتعلم حبة فحبة والحلم يؤخذ بالتحلم، كذلك الأخلاق. يمكن أنها يعني تبتلى بزوج بخيل، يعني يا الله يعطيها هي وعيالها اللي يكفيهم، إذا خرج برا البيت الناس يقولون فلان والله ما شاء الله، يعني هذا كل يوم مودينا مطعم وكل يوم ما شاء الله يعطي وكل يوم والله ما شاء الله يدعونا دعوة، فلان والله أمس شرالي خاتم، أمس رحت معاه المكان فلان شرالي ساعة، كريم. لكن إذا جئت للبيت فهو من أبخل الناس. يمكن بعض البنات ما أقدمت على الزواج ما تعرفها، ولربما نحن يعني من الواقع الاجتماعي الذي نراه وكذلك من الواقع العملي الذي رأيته في مكان العمل، رأيت مثل هذا أمور كثيرة. تأتي المرأة بعد أن يقتل عليها الرجل بسنوات، يعني واستحت مرة مرتين ثلاثة، سكت نفسها عشان الأولاد، تجي وتقول لها اصبري عليه شوي، ما ترفع عليه دعوة مثلا، دعوة مطالبة بالنفقة يعني المتأخرة، أو أن المقصود أنها تطلب الطلاق من أجل عدم إنفاقه، وهذه لا يستعجل فيها طبعا الإنسان، حنا نذكر من باب الأمثلة. ثم بعد ذلك لا تجد يعني بدا إلا أن ترفع عليه الدعوة، ثم تقول لك، تقول والله هذا فلان لو تشوفه أنت والله ما تصدق، تقول لا يوجد أكرم منه مع الناس، ولكن عندنا بالبيت مقتر بخيل، وهذا فعلا موجود. بعض الناس ألطف الناس، لا وحتى بعض النساء تكون يعني لما تجي مع بعض البنات وتتكلم يقول والله هذه ما شاء الله ما فيه مثل أسلوبها أصلا، أسلوب منمق ما شاء الله، تجيد الكلام، تركيب العبارات، إما من إجادة مثلا إجادة بالخبرة، أو أنها تأخذها من باب القراءة، أو يعني التنمية من ناحية تنمية الألفاظ وجمع بعض كتب أهل الأدب تقرأ فيها الكتب النقية، ثم بعد ذلك يصير عندها ملكة في الكلام، يصير عندها ملكة في الكلام، أو أنها ما شاء الله يعطيها الله والد أو والدة يجدون الكلام فتأثر فيهم، يعني يكون عندها دبلوماسية، ما يكون عندها جرح، يعني تخرج من الشيء من غير ما تزعل أحد، هذا موجود. لكن مع الزوج لا تتعامل في مثل هذا حتى نكون منصفين، هذا موجود في الرجال نعم، وذلك أيضا وكذلك موجود في النساء، حيث أن بعض النساء لا توفق إلى المعاملة مع زوجها. احنا قلنا هذا لأن أختي كلها جبتها على مسألة الحذر من الأيام الأولى للزواج بعد الاصطدام بالشخصية الحقيقية للزوج، وهذا الزوج لربما أنه يكون يستمر معك على هذا الطبع فترة طويلة، لا تشعري بنفور ولا تشعري باستعجال، تصبري. وأما مسألة النفور فقد تكون إيحاء من الشيطان، يعني يجي الرجال طبعا في الفترة الأولى يمكن تكون بنت يعني متصلة بأمها صلة قوية، يعني أمها ما هي مجرد أم يعني بس أنها تدخل وتطلع ما تدري عن البنات، لا، أمها من النوع المتصل، فيها رحمة، فيها شفقة، فيها عاطفة زايدة، يعني أم جمعت صفات الأمومة بمعنى كلمة أم. فلما تبتعد عن البيت هي ما تدري بهالشعور، طبعا يسيطر عليها من غير ما تدري، يعني لما تبتعد عن الأم تفتقد شيء قوي، تفتقد عن أخوانها الصغار، يمكن تكون أحيانا يعني تكون هي الكبيرة من بين أخوانها، يعني هي مثلا المرجع لأخواتها، تجيها البنية الصغيرة تستشيرها، ويجيها الأخ الصغير يطلب منها مثلا خدمته، الذي لا يستطيع يعني أن يقيم شيء من أمور الحياة لأنه طفل صغير، فتجد نفسها هي الكل في الكل في البيت. فيوم تطلع هي ما تدري أن هذا الشعور الذي تجده أمام الزوج هو إفرازات للفراغ بعد أن تركت هذا البيت اللي كان فيه مأمن واستقرار. لا، فوق هذا أنها كانت في البيت مدللة، لا تطبخ ولا تنفخ ولا تؤمر بشيء، ما عندها رجل إذا بغت شيء يقول لها لا تفعلين، ما كان عندها شيء، يعني بنت يعني في خدرها عند الأهل، كافينها من ناحية الطباخ، وكافينها من ناحية الملابس، كافينها من ناحية النفقة، يعني إذا قالت والله بالشيء الفلاني وما في محظور، الوالد قلبه أرأف وأرحم يعني في كثير من الجوانب، يعني يشوف الأمر ما فيه يعني محظور، يقول لها مثلا الشيء الفلاني سويه والشيء الفلاني لا تسوينه. ما تجد إنسان يأتي عليها فيريد أن يسيطر بشخصيته، وهذا بطبيعة الحال، شئت أم أبيتي لابد أن الرجل سيطر عليك، لابد. ولذلك أنا دائما أقول لبعض أخواننا، أقول لي يقول أن الإنسان حر كذاب، كم من شيء نبيها الحين ما نقدر، يمكن ودي أسافر لدولة تمضي على فكرتي هذه سنتين، ودي أسافر ولا زوجتي صار لها شيء، ودي أسافر ولا الأولاد بدوا يدرسون، ودي أروح ما في عندنا إنسان حر كامل الحرية. اللي يقول أنا حر كذاب يا أختي، ما يرتبط مصيره بأولاد، ولا يرتبط مصيره بأب، ولا يرتبط مصيره بزوجة، ولا يرتبط، ما عندنا إنسان حر حرية كاملة. ولذلك مثل هذا كذلك الزوج الآن، هو هذه طبيعة الحال، الرجل هو الجانب الأقوى، والمرأة أصلا لا تستقيم حالها إلا أن يكون عندها زوج قوي. ضعيف الشخصية ما يعين المرأة، ليه؟ بعض المشاكل بعض الناس ما يقدر يسيطر يعني على البيت أو أنه يتخلص، وبعضهم يمكن تقول له يكون عنده مرأة صالحة فيها خير طيبة، تجيه الأم قالت فلانة هذه طلقها، طلق مع أنها صالحة. وأهل العلم يقولوا ليس من البر أن يطلق الرجل امرأته من باب بر أمه، مو صحيح إذا ما كان عندها شيء، يعني ما كان عندها شيء من المحظورات، امرأة فيها صلاح وفيها خير، عنده في البيت مكتفي من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية، فإنه في هذا الباب ليس من البر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنه لا يبر أباه بمثل هذا، يقول هذا ليس بر، هذا ليس من باب البر، قال ولكنه يرضي أمه أو أباه بشيء، يعني يجي طيب خواطرهم وإن شاء الله، فما يقود السياسة. فالذي ينقذها في مثل هذا أن يكون الرجل قوي الشخصي، يعني معناته أنك لو تنتقلين لابد تحطين في النفس أن الرجل يمكن راح يمنعك من شيء أنت كنت تريدينه، صح مو حرام، إحنا ما نقول حتى نكون يعني منصفين، لكن هو يمكن الشيء هذا مو مقتنع فيه، نوع من أنواع اللباس قد ما يكون فيه محظور، أما إذا محظور هذا متفقين عليه، قد ما يكون فيه محظور لكن هو لا يرى أن امرأته تلبس هذا اللباس، تنازلي، ما تقولي والله إن معناته يفرض شخصيتي، هو الزوج يا أخي، هو الزوج هو له القوامة. إحنا دائما نتكلم في مسألة الوسطية، ليس معنى القوامة أن يفرض الرجل أموره يعني بتعسف شديد. الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، شنو معنى المعروف؟ المعروف الذي يدل عليه العرف، العرف الذي هو العرف الصحيح وليس العرف الفاسد، يعني عرف الناس طبيعة الناس أنهم هذا الشيء عندهم غلط أو هذا صحيح بما لا يخالف الشرع، هذا معنى العرف، يعني ما يأتي يتعسف. وكذلك إذا كانت الأم يعني كانت الأم ترى أن ابنها قد تزوج امرأة بما أن يعني فيه أمهات وما شابه ذلك، لا تأتي لفرض الشخصية على هذه الزوجة، تتذكر أنها يوم من الأيام كانت كذلك امرأة أقدمت على زواج، وإذا كان عندها بعض الأمراض النفسية والرواسب لابد أن تتخلى عن مثل هذا. إحنا نكلم بمن تكون أما أو أن تكون ستكون أما في المآل، يعني يمكن عندها رواسب، كان عندها زوج قوي الشخصية فجدت بزوجها يعني ولدها يصير على الزوجة نفس الشيء، أو كان عندها زوج يبطش ويظلم ما تعلمت من الخطأ، قالت أنا حرام أظلم المسكينة هذه لازم أوصيه عليها. ولذلك يا أختي هذه من أمور السياسة العظيمة، يعني مسألة هذه من ناحية قوة شخصية الرجل، هذه من الأمور السياسية العظيمة التي تعين على الاستقرار في النفوس. فإذا اصطدمت بمثل هذا الواقع لا تنفري، بعد أن تنتقلي من بيت إلى بيت تجدين بعض التغيرات في البيت، سواء قبل أن تحدث التغيرات لأنك طلعت من بيت هادي وآمن، يمكن أول أسبوع ما تحسين بالشيء، يمكن أسبوعين، يمكن أيضا الرجل ما يكون من النوع اللي يعرف الأمور هذه، ما عنده بصيرة حتى أنه يقول ها والله الزوجة يعني كان عندها يعني لربما تحس بشيء من الفراغ يستطيع أن يعوض، يغفل عن مثل هذا. كوني أختي حتى نكون صرحاء في مثل هذا الموقع، كوني في كثير من الأحيان معلمة للزوج، يعني إذا درست هذه المسألة من باب الشرع ومن باب الأدلة الشرعية ومن باب احتساب الأجر فيه، كوني أحيانا يعني معلمة للرجل، مو كل رجل هو عارف ومتبصر، فلما يرزق بامرأة طيبة صالحة دينيا ومعنويا ودنيويا، إنسان عندها خبرة من الحياة بما ترى من وقائع الناس، يمكن أن يستقرين أكثر منه، ويمكن أنت تسمعين أكثر منه، ويمكن أنت أتقى لله عز وجل أكثر منه بواجد، يمكن عنده نقص من الجوانب، دائما حاولي أن تكمل النقص، تكمل النقص اللي فيه حتى يوم من الأيام أنت سترتكي على مثل هذا وتستندين على مثله، فلا بد أن تسد النقص لأن المصير واحد ارتبط. قبل أن تمشين لحالك ما عندك أي أحد يضغط عليك أو أنه يوجهك في توجيه معين، الآن لا، تقول والله بالشيء الثاني، قال والله ما بي، يمكن يوم من الأيام أنت مثلا صار لك أسبوع بالبيت مثلا ما طلعت أسبوعين ثلاثة، لأن بعض النساء بيتوتية، وبعض النساء لا والله تحب تطلع مثلا كل أسبوعين، أما والله مثلا أنها تبي حاطة براسها أنه والله لازم كل ليلة أروح يعني مطعم أو كل ليلة لابد أني أروح لازم نطلع بما أننا في بداية الزواج، وتستمر هذه بداية الزواج تنتقل من أسبوع تصير ثلاثة شهور أربع شهور وكل ليلة توني متزوجين، هذه المسألة مسألة دقيقة الفهم، المسألة لابد نتعامل معها بشيء من الإحاطة، بشيء من الإدراك النفسي. وأنا حقيقة يعني حتى يعني في مسائل بعض السفر بالزوجات في بداية الزواج يمكن لي نظرة، طبعا هذه نظرة وجهة نظر ما هي مسألة شرعية، أنا أقول يمكن حتى من ناحية السفر في بداية الزواج أن الرجل يسافر بمرأته أول الأيام هذا خطأ، هذا خطأ، أنا هذه نظرتي طبعا،
أقول أن هذا خطأ، لأنها المسألة ما هو مسألة أن نقول أن المرأة تدسر عليك بعدين أو أنها تفلس شخصيتها أو التعود على السفر. لا، أنا ما أنظر من هذا الباب، أنظر أن فهم النفسية لما تكون في البلد وبجانب الوالدين في داخل بلدها حتى لو كانت تعاني من الشيء شيء من النقص يستطيع إقناعها، يعني ما تحس أنها وكأنها يعني انتقلت من بلد إلى بلد. يعني أنا أتكلم من الناحية الاستقرار النفسي لما تكون في غرب، أما لما يأخذون لهم مثل شهور يفهمون نفسيات بعض، تكون أحيانا يعني بعض الناس موفق تفهم الزوجة زوجها من النظرة من غير أنه ما يتكلم، تعرف اللي يحبه اللي يكره، يعني خلاص من بعد أسبوعين ثلاثة شهر شهرين تعرف أن هذا النوع من الأكل ما يحبه ما تسويه، وهذا النوع من الكلام ما يبي، وهذا النوع من التصرف ما يرغبه، ما يحتاج أنه يكرر المسألة كل يوم. وأنت الآن على سبيل المثال لو عندك خدامة خادمة في البيت من النوع اللي كل يوم تجين تقولين لها شيري هذا حطي هذا، ما تصبرين عليها لو شهر إلا في حل الضرر، ما تصبرين عليها، بل أنه كل يوم يصير بينكم خصام، مو قلت لك أنا أمس سويته لازم أعيد نفس الكلام، هذا نفس الحال نفس الحال، لأن هذه تصرفات تكون في البيوت. المرأة العاقلة أختي التي تفهم نفسيات الزوج، والرجل العاقل هو الذي يفهم نفسيات زوجته، لكن نقول أن المرأة في هذا تتحمل الجانب الأكبر وتتحمل الثقل بغاية الصراحة، لأن هي المرأة التي تجلس في البيت وهي تقيم البيوت. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. هذا دليل على كثرة جلوس البيت أنها تتحمل ما لا يتحمل الرجل. حنا الآن بعض الناس لما مثلا يقصوا على زوجته في التربية يقول يا أخي ترفق ترفق، هي تتحمل شيء أنت ما تتحمله. قلت حنا الحين في الغالب الرجال دورهم في التربية ترى دورهم توجيه، من اللي يدرس هي، ومن اللي يصبر على الأولاد هي، يعني الرجل يكون دوره في الغالب هو دور التوجيه، سوي كذا، وأحيانا لا ما يجي إلا بعد فوات الأوان عشان يضرب، وأحيانا يمكن هي تستند عليه أو أنها تجعله فقط وسيلة تهديد، هي اللي تقوم افعلوا كذا افعلوا ترى أنادي أبوكم، يعني مجرد أنه مسألة توجيه، يعني المسألة هي مسألة تكامل، المسألة مسألة تكامل. لذلك المرأة حنا نقول دائما هي التي تتحمل وتعرف أنها هي التي تتحمل الثقل الأقوى، احنا بغاية الصراحة نقول هذا. يعني هالحين كثير من الناس لما يطالبون بحقوق المرأة وأن المرأة لابد أنها تعطى حقوقها، المرأة الذي تقوم فيه بالبيت والله ما يقوم فيه كبار الرجال ولا عظام الرجال. ذلك لو الرجل الحين مثلا امرأته ذهبت وبقي هو كفيل على الأطفال، يعني تيتموا أطفاله، أو أنه ماتت الأم، نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمار السامعين على الطاعة، لو توفيت هذه الأم من يربي هؤلاء الأولاد؟ أنا أعرف بعض الناس طلق امرأته وأولاده في كفالته لأن الأم ليست بصالحة، والله محبوس محبوس. إذا كان من الصبيان كل ما ذهب إلى زيارة أو إلى يعني نزهة أخذ الصبيان معه، والبنات تكون الأم مثلا والدته كبرت بالسن لا تتحمل صوت الأطفال، وإذا به خلفه زوجة لا يدري كيف تعامل، فإذا به محبوس مع هؤلاء. المرأة تتحمل من الناحية الطاقة النفسية، أنا لا أشك أنها تتحمل شيء لا يتحملها الرجل، وهذه يعني أخلاق البشر الله عز وجل قسمها بحيث أن الرجل له ما يليق فيه من التصرف النفسي الفعلي، والمرأة كذلك لها ما تتحمله من التصرف الفعلي. وانتبهي أختي من بدايات الأمر، لربما ثارت بعض المشاكل فلا ترين حلا لها إلا الطلاق، لا ترين حلا لها إلا الطلاق. كثير من المشاكل يعني تلقى الرجل متزوج صار له أسبوع أو أسبوعين وصارت مشكلة، تظن المرأة لا حل إلا الطلاق، هذا ليس بصحيح ليس بصحيح. يعني تقول والله سويت الحين أنا ما بقى شيء، أقول لك كذا يرفض وأعطيه كذا وينسى والحل الوحيد خلاص أبي أخذ حريتي، يمكن الله يرزقني يعني رجال ثاني أو أني أصبر وخلاص، لا ما بالزواج أصلا، هذا ليس بصحيح. لا تستعجل المرأة في مسألة الطلاق، الطلاق لا شك أنه فيه دمار الأسر، وكذلك ليس بالتصرف الجيد لها، ليس بالتصرف الحسن. مسألة الطلاق تظن أن هذه نهاية الدنيا وأن خلاص وما راح يتعدل وما راح يتقوم، وأنا والله ما قصرت وكل يوم أقول له وكل يوم أسوي، لا هو يأبأ اللي يعاندني، مو يأبأ اللي يعاند هذا الطبع. كم من المشاكل التي تحدث بين الزوجين يظنون أن لا حل لها إلا الطلاق، وهذا الطلاق هو آخر الحلول، آخر الحلول الكي. الطلاق هو الله عز وجل لما ذكر مسألة تأديب المرأة ذكر مسألة الهجر وغيرها، ثم الله عز وجل ذكر آخر الحلول الطلاق عند إغلاق باب الإصلاح. يعني تشوفين أن الرجل هذا يعني ما فيه خلاص، يعني حاولتي، لا سيما إذا كان فسادا دينيا أخلاقيا. ولذلك أختي انتبهي، لا تقدمين على رجل عنده من الفساد الأخلاقي تحاولين تصلحينه. وإذا كنت قد تزوجت بمثل هذا ففكري بروية وانتبهي لعله لا يصلح حاله. يعني إذا ابتليتي قشش أحد برجل صاحب مخدرات انفذي، يعني لا تقول إن أنا أصبر وتبتلين بأولاد. إذا كان الرجل منعدم أخلاقيا أو أنه لا يصلي ولا يطيع الله، والذي لا يخاف الله عز وجل ولا أمانة له ولا عهد له، إذا كان من هذا الجنس، يعني ما هي معصية، يعني من المعاصي الموجودة الدارجة عند كثير من الناس التي ليس فيها أثر عليك. أما والله إذا كان الرجل مثلا صاحب مخدرات متعاطي، هذا لا تقدمين عليه تقولين أبي أصلحه أو أنه ما يصلي أو ما شابه ذلك. أما والله إذا كان الرجل يعني المشاكل العادية في بيت يخلو عن المشاكل، لا يوجد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدت له إحدى زوجاته صحفة، الصحفة هي فيها طعام، كان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاء الخادم بطعام من إحدى زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه، فلما جاء بالصحفة ضربتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكسرتها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم. ثم جاء بصحفة من البيت وبطعام، قال صحفة بصحفة وطعام بطعام. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الهدوء مثل هذه المشكلة. يعني كثير المشاكل تقولين أن الآن يعني خلاص ما في حل، يعني ما قصرت، الآن ما بقي عندي إلا مسألة الطلاق، صبرت عليه واجب، وهي المسألة ما صار لها كلها أسبوع. وطبعا راح نتكلم على مسألة التدخلات الخارجية وغير هذا بين الزوجين، لكن حنا نتكلم هذا لأن الآن حنا في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الأيام الأولى لزواج المرأة من الرجل بعد أن توفق في اختيارها إن شاء الله، أو أنها تستخير الله عز وجل برجل فيوفقها الله عز وجل إليه، أو أنها ربما ما تستخير الله، ثم بعد ذلك يعني يأتيها رجل عنده شيء من النقص، كيف تتعامل معه، كيف تتعامل معه وكيف تعمل معه. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج إلى نظر وتروية، تحتاج إلى نظر وروية. وإذا استحضرت أن الرجل وهذا الزوج كصديق السفر، علمت أنه لا بد من الصبر عليه، لأنها الصديق في السفر ما تقدر تقطه بنص الطريق. أنت ممكن مسافر إلى 1500 كيلو، وهذا الرجل إذا قطيته بنص الطريق ينقطع فيها الطريق. وكذلك المرأة مع زوجها نفس الحال، فلا بد على سلبياته وما عنده أن تصبر عليه. وهذه لا شك أنها تكون من الكلمات الأولى التي يكون فيها يعني مقدمة لهذا الموضوع، وسنواصل الحديث إن شاء الله غدا. أسأل الله عز وجل يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا اتباع سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام مسلم بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-17-14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبغوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.